نزل عليه جبريل بالوحي. نعم. وهو نوع آخر أوحى إليه كلمه جبريل. نعم. يعني أمور الحق وما يتعلق بها وما يتعلق وما يلزم للحق. الحق له نوائب وأمور لا بد منها. الحق ما جاء عن الله كل ما الحق الثابت الذي ثبت بالنصوص بالكتاب والسنة، وهذا طبع عليه الصلاة والسلام على مكارم الأخلاق وما توارثه من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مثل ما هذه الأمور، يصل الرحم، يحمل الكلب، يكسب المعدوم، ويعين على كل حق وكل خير وكل معروف يعين عليه. نعم. كلام الشعر قول نوائب الحق تكلم عليها.
تكلم العلماء.
ها؟ شجرة.
يقول رحمه الله: قوله تعين على نوائب الحق نوائب جمع نائبة، وهي الحادثة والنازلة خيرا أو شرا، وإنما قال نوائب الحق لأنها تكون في الحق والباطل.
إيه.
قال عبيد رضي الله عنه:
نوائب. نوائب الحق يعني أضافها إلى الحق ليخرج نوائب الشر، يعني قد تكون نوائب الشر، الأمور التي تتعلق بالشر شر، والأمور التي تتعلق بالخير خير. قال على نوائب الحق، الحوادث والنوازل والأمور التي لا تنزل بالإنسان من الحق يعين عليها. نعم. مثلا نزل إنسان ضيف يعينه، مثلا نزل إنسان ضيف، إنسان مثلا عنده أرملة يعينه، هذا من النوازل ومن نوائب الحق. وهكذا مثلا مظلوم ظلم ينصر المظلوم ويعين على نوائب الحق، وهكذا. نعم. نعم. كمل بالتكملة.
قال عبيد رضي الله عن نوائب خير وشر.
إيه قال إيش؟ قال.
قال عبيد رضي الله عنه.
نعم.
نوائب من خير وشر كلاهما، فالخير محدود والشر لازم. تقول ناب الأمر نوبة نزل، وهي النوائب والنوب.
يعني النوازل والحوادث اللي تنزل بالإنسان من الخير يعين عليها. نعم. نعم.
باب. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا موسى بن ابي عائشه قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شده، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه. أنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه للنبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يعالج من التنزيل شدة، يعني يجد مشقة، فإذا نزل جبريل الوحي صار النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه حرصا على تحفظه حتى يستقر في ذهنه، وحتى يجتمع في صدره حتى لا ينساه. فكان يخشى أن ينساه، فكان إذا نزل جبريل الوحي يحرك لسانه. فأنزل الله عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. هذا وعد من الله، يعني جمعه في صدرك. إن علينا جمعه وقرآنه ثم تقرأه بعد ذلك. فإذا قرأناه، يعني إذا قرأه جبريل، إضافة الضمير إلى جبريل، إذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه، يعني فاستمع. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، علينا بعد ذلك أن تقرأه. فكان بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يستمع وينصت، فإذا انطلق جبريل قرأه محفوظ مجموع في صدره بفضل الله تعالى وإحسانه. وهذا الإضافة معروفة في لغة العرب، أضاف القراءة إليه، وهي قراءة جبريل، لأن الله تعالى أرسل جبريل بالوحي، لأن الله تكلم به وأرسل جبريل من ذلك، فجعل قراءة جبريل كأنها قراءة له، وهذا معروف في لغة العرب، إسناد الضمير كانت كما تسند الملوك في الضمائر إلى مثلا ما من تأمره بذلك بالمراسيم وغيرها، فيقول مثلا الملك ويقول نحن أمرنا، نحن بنينا، نحن كذا، نحن أمرنا بقصر فلاني، نحن أمرنا، وكذلك المراسيم الملكية نحن أمرنا، وهو واحد. فكذلك فالله والقرآن نزل بلغة العرب، والله يقول إذا قرأناه يعني إذا قرأه جبريل، وأضاف الضمير إليه على عادة العظماء في إسناد ضمائر عظمائها إليها، في إسناد ضمائر عبيدها إليها بمراسيمهم وأوامرهم. فكما أن الملوك والرؤساء يسردون ما يفعله عبيدهم وأمراءهم إليهم، فالله تعالى أسند قراءة جبريل إليه على عادة العرب، القرآن نزل بلغة العرب، فإذا قرأناه يعني فإذا قرأه جبريل، فاتبع القرآن فاستمع. فكان بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يستمع ويصد، فإذا انطلق جبريل قرأه ولم يفته شيء من ذلك بفضل الله تعالى وإحسانه. نعم. ها يعني التحريك، يعني قصد التحريك، لا بس التحريك هنا بس من ابن عباس، تحريك من ابن عباس، وبعده سعيد بن جبير كذلك. المسلسلات عادة كل الرواة هكذا. نعم عباس كما كان يحدث، وسعيد بن جبير ذكر ذلك. نعم بس اثنين، لكن العادة المسلسلات أن يتسلسل إلى آخر الرواة. المسلسل هو أن يتفق الرواة في صفة من الصفات، يعني مثلا كل واحد يحرك لسانه، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه، يقول ابن عباس أنا أحرك لسانه كما كان، ثم يأتي سعيد بن جبير أنا أحرك لسانه كما كان أحرك، ثم يأتي من بعده وهكذا. أو مثلا يروي مثلا الحديث يضحك وهو يضحك، مثلا يروي الرسول وهو يضحك، ثم يروي الراوي الصحابي وهو يضحك، ثم يروي التابعي وهو يضحك، ثم يروي التابع التابعي وهو يضحك، وهكذا. هذا مسلسل، هذا مسلسل لكن ليس مسلسلا تاما. نعم.
باب. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
وهذا فيه جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كان أجود الناس، وكان عليه الصلاة والسلام أفضل الناس في جميع الصفات، كان أجود الناس، وكان أكرم الناس، وأشجع الناس، وأتقى الناس لله عز وجل، وأعلم الناس بالله عز وجل. كان أجود عليه الصلاة والسلام، أجود الناس، وكان جوده يتضاعف في رمضان، لأن جود ربه سبحانه يتضاعف في ذلك، الله تعالى جوده يتضاعف في رمضان، كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى جبله على ما يحب من الصفات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان جوده يتضاعف في رمضان، كان أجود ما يكون في رمضان. وذلك حين يلقاه جبريل، جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن في كل ليلة، يتدارسان، يعارضه القرآن، يقرأ أحدهما ويستمع الآخر في التثبيت حتى يثبت في قلبه. وعارضه جبريل في السنة التي توفي فيها مرتين عليه الصلاة والسلام، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة المطلقة التي تعم بروحها وخيرها، فكذلك عليه الصلاة والسلام جوده يعم. نعم، لأن جود الله عز وجل تضاعف، وكان جوده عليه الصلاة والسلام متنوع جميع أنواع الخير، من بذل العلم، بذل المال، وفي تبليغ رسالة الله عز وجل، وتحمل أثقال الناس، يرشد الجاهل ويعظ الجاهل، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويطعم الجائع ويحلم على الجاهل، وهكذا. جميع أنواع الجود، يتصدق على المحتاج ويبذل العلم لمن يحتاجه ويدعو إلى الله، فجوده يتضاعف عليه الصلاة والسلام. جود بالعلم، جود بالمال، جود بالبدن، جود بالشفاعة، جميع أنواع الخير. ولهذا قال أجد بالخير من الذي يحبسه، جميع أنواع الخير جميع طرقه. إذا كان هناك محتاج إلى من يعينه ببدنه أعانه، إذا كان هناك محتاج من يعينه على دابته أعانه على دابته، إذا كان هناك فقير أطعمه وأعطاه، إذا كان هناك من يحتاج إلى التعليم علمه، إذا كان هناك من يحتاج إلى التوجيه وجهه، هناك من يحتاج إلى الوعظ وعظه، وهكذا عليه الصلاة والسلام. فيبغي الأمة أن تقتدي به عليه الصلاة والسلام، نعم، ولا سيما في رمضان. نعم.
باب حدثنا،
ومن ذلك مدارسة القرآن أيضا كذلك يتضاعف، وكان أيضا يتصل بجبريل ويخالطه، والمخالطة لها تأثير، المخالط يؤثر على المخالط وهو ينزل بالوحي من الله عز وجل فيتأثر بمخالطته وبمدارسة له. نعم.
باب حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش،
يعني في المدة التي عقد فيها الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وكان أبو سفيان ذاك مشركا على دين قومه، وكان هو قائد الجيوش بعد ذلك، بعدما قتل صناديد قريش. هذه المدة السنة السادسة من الهجرة وقع فيها الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين، ومعروف الصلح، كتب الصلح الحديبية وكان فيه غضاضة على المسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشروط التي فيها غضاضة لأنه يعتمر بأمر الله عز وجل، لما يعلم الله ما في قبول الصلح من الخير، ولهذا سماه الله فتحا، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سماه صلح الحديبية فتح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفتح هو؟ قال نعم، صلح الحديبية فتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد الصلح بين المسلمين وبين الكفار أمن الناس ووضعت الحرب أوزارها، اختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا القرآن، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للكتابة لأمراء القبائل والعشائر، وفتحت خيبر، ثم بعد ذلك نقضت قريش العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد سنتين. كان من الشروط التي فيها غضاضة على المسلمين أن من جاء من قريش مسلما يرد إليهم، ومن جاء من المسلمين إلى كفار قريش مرتدا لا يرد عليهم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشروط على ما فيها من الغضاضة، وبعض الصحابة شق عليه ذلك لكن قبلها، وقال لما شق هذا على عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله لسنا على الحق وليس على الباطل، فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني رسول الله ولا يضيعني، إني عبد الله ورسوله ولا يضيعني. نعم، مادة صالحة. نعم. فهذه المدة التي فيها الصلح سافر أبو سفيان إلى الشام، وكان معه تاجر، وكان تاجرا لأجل التجارة، وكان معه بعض الناس من قريش، بعض أصحابه. نعم. ثم بعد ذلك جاء إلى هرقل خبر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. نعم.
فأتوه وهم بإيديا
وكان ذلك في المدة التي مات فيها.
وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء
بإيلياء في الشام. نعم في الشام. نعم
ثم دعاهم ودعا بترجمانه
فأتوه
وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم
يعني هرقل. نعم
ثم دعاهم ودعا،
وذلك أنه جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه فيه إلى الإسلام، لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله دفعه إلى عظيم بصرة، وعظيم بصرة دفعه إلى هرقل، فقرأ الكتاب. فلما قرأ الكتاب قال هل هذا أحد من العرب في مكة؟ قالوا نعم، فإذا فيه أبو سفيان وجماعته فقال علي بهم، فأدخلوا عليه. نعم.
ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان، فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال ادنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه.
هذا يقول أبو سفيان لما دعاهم وقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، بوصله ترجمان ولا ما يتكلم العربية، ترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، قال له ترجمان، قال ترجمان وترجمان ترجمان في ثلاث لغات، ترجمان بفتح التاء والجيم، وترجمان بضمهما، وترجمان بفتح الأولى وضم الرابعة. قال بعضهم هناك اللغة الرابعة ترجمان بضم الأولى وفتح الثانية، على هذه كانت اللغة الأربعة ما أحد يغلط، ترجمان وترجمان وترجمان وترجمان، لكن اللغة الرابعة فيها كلام، وهو الشخص الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، يترجم ينقل الكلام من لغة إلى لغة. فقال بواسطة الترجمان أي لما دخلوا عليه أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل؟ فقال أبو سفيان أنا، فقال قدموا، فتقدم وقال لأصحابه اجلسوا خلفه. ثم قال بواسطة الترجمان أني سوف أسأل هذا الرجل أسئلة، وقال لمن خلفه إذا كذب فكذبوا، إذا كذب عليه فكذبوا. قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت. شوف يتحاشى من الكذب وهو كافر في ذلك الوقت، يتحاشى من الكذب، يقول لا يحب أن ينقل عليه الكذب، لولا الحياء أن يأثر الناس ويتحدث الناس في مكة وبين قومه أنه يكذب لكذب، لكن تحاشى الكذب. فإذا كان كافر يتحاشى الكذب فكيف يليق بمسلم أن يكذب؟ ينبغي المسلم أن يكون أولى. الإسلام المؤمن الذي من الله عليه بالإيمان والإسلام يدعوه إيمانه إلى الصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصدق في الأقوال والأعمال والاعتقاد. نعم يعني يفسر القرآن، لأن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعلمه القرآن، قال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل، التأويل تفسير القرآن، يعني يفسر القرآن، يترجم ويفسر. نعم. ولهذا فسر القرآن كان سعيد بن جبير وكان مجاهد، يقول عرضت على المصحف على العرض من أوله إلى آخره أسأله عن كل آية. نعم.
ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب.
هذا السؤال الأول، السؤال الأول الذي وجهه هرقل ملك الروم إلى أبي سفيان، كيف نسبه فيكم؟ وكان هرقل هذا عنده شيء من علم التوراة، قرأ التوراة يعرفها، وهذه الأسئلة تدل على كبر عقله وأنه عنده شيء من علوم الأنبياء السابقين، واستدل بهذه الأسئلة وبعضها كافي على أنه نبي، تحقق بهذه الأسئلة والأجوبة، الأسئلة التي وجهها لأبي سفيان، ثم يتحقق أنه نبي، كما سيأتي أنه يقول إني كنت أعلم أنه نبي وأنه سيأخذ، ما كنت أظنه أنه سيأخذ فيكم، ما كنت أظنه أنه من العرب، ولكن لو استطيع لذهبت إليه وغسلت عن قدميه، لو استطعت ذلك، ولو وصلت إليه لغسلت عن قدمي كما سيأتي. وقال إني أعلم أنه سيخرج، لكن ما أظن أنه سيخرج فيكم أيها العرب. فقال إنه نبي، قال إن كنت ما تقول حقا فهو نبي هذه الأمة. قال أبي سفيان، هذا يدل على كبر عقله وأنه عنده شيء من العلوم الأولين، وأنه أراد أن يسلم في الأول لكن شح بملكه وآثر الدنيا والرياسة على الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فبقي على كبره كما سيأتي. نعوذ بالله. نعم.
قال كيف نسبه فيكم؟ قلت وفينا ذو نسب. قال
هذا السؤال الأول. نعم.
قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا.
هذا السؤال الثاني. نعم.
قال فهل كان من آبائي من ملك؟ قلت لا.
هذا السؤال الثالث. نعم.
قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟
هذا السؤال الرابع. نعم.
فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم؟
في الأول السؤال الأول إيش؟ قال هل كيف نسبوا فيكم؟
قلت هو فينا ذو نسب.
هذا الجواب فيه سؤال وجواب. سيأتي أنه يستدل أن الأنبياء تبعث في أنساب قومها، لما يبعث نبي مغموص في نسبه، كل الأنبياء أشراف في نسبها، وهذا من الأدلة استدل بها على نبوته. نعم. وكذلك أيضا استدل قال هل قال هذا القول هل من آبائه من ملك؟ قالوا لا. قال لو كان آباؤه ملوك فقلت رجل يطلب ملك أبي، فلما لم يكن أباه ملك دل على أنه نبي. وهل أشراف الناس يتبعونهم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال كذلك أتباع الأنبياء الضعفاء، لأن الضعفاء هم أتباع الأنبياء في الغالب، ليس عندهم مانع يمنعهم من الإيمان، بخلاف الرؤساء والأغنياء تمنعهم الموانع رياساتهم وشهواتهم تمنعهم من الإيمان، لأنه لابد يضحي بشهواته ورياسته ومنصبه، وهو لا يريد أن يضحي الغني والرئيس في الغالب، فلذلك يستكثر الرؤساء يستكثرون عن الإيمان، بخلاف الضعفاء ليس عندهم مانع يتبعون الرسول. نعم.
قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائي من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها،
يعني مدة الصلح. يقول هذه اللي استطعت أني أدخل فيها، ما استطعت ما وجدت يعني ما أدخل إلا أنا. يقول نحن في مدة ما ندري لو شبيه يعمل معنا، يعني مدة الصلح ما ندري ماذا يعمل. يقول هذه الكلمة اللي استطعت أن يتنفس فيها، والباقي ما أستطيع أكذب خلفها جماعته، إذا كذب كذبوه ويأثر عنه كذب ولا يريد أكذب. فقال نحن في مدة ما ندري ماذا يفعل، هل يستمر مثلا في الصلح، هل ينقض الصلح ولا ينقض الصلح، يعني محتمل يعني. قال ندري ما ندري شو يحصل فيها. نعم.
قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غيرها.
تمكنني أو تمكنني؟ ها؟
تمكنني عفو الله عنك.
ضبطه الشارع؟ ها؟ الحروف ضبطه؟ قوله إيش؟ قول الشارع قوله مش قال عليه الشارع؟ ما ضبطه؟ ها؟ نعم ولم تمكنني. نعم.
قال ولم
الشكل، لا الشكل ما ضبط، الشكل بالحروف، يقول بالتاء الفوقانية المضمومة والميم الساتم والميم الساكنة والكاف المكسورة، هذا الضبط، أما الشكل ما ضبط، يخطئ ويصيب الشكل. نعم.
قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ننال منا وننال منه.
ننال منه ونال منه، هذا تفسير السجال. السجال يعني مرة نغلبه مرة يغلبنا، مرة ننتصر عليه مرة ننتصر عليه، هذا السجال ننال منه وينال منا. واستدل بهذا كما سيأتي أنه نبي، هكذا الأنبياء، ثم تكون العاقبة الحميدة لهم. نعم.
قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب.
أعاد مرة ثانية، يعني قال هرقل لترجمانه: قل سألتك عن نسبه فقلت أنه ذو نسب، وكذلك الأنبياء تبعث في أنساب قومها، في أحساب قومها، يعني كل الأنبياء أشراف، ليس هناك نبي يبعث مغموص في نسبه، لأن هذا في طعن للكفرة، ولا يجدون طعنا على الأنبياء. نعم. نعم.
قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله.
يعني لو كان أحد مثله دعا هذه الدعوة لقال يقتدي به. شوف كيف الاستنتاج الآن والاستدلال يدل على كبر عقلي. استنتاج، قلت إنه نسب، وكذلك لم تبعث في نسب قومه. قلت هل اتم قوم، هل قال أحد قبل هذا القول؟ فقلت لا. فقلت لو قال أحد قبله هذا القول لقلت رجل يأتم بقول قيل قبله. نعم.
فذكرت، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله.
يذر يعني يترك. لما سأل قال هل تتهمون بالكذب قبل الدعوة النبوة؟ قالوا لا. قال لا يمكن أن يكذب على الله ويترك الكذب على الناس، يعني يترك الكذب، كان يسمى الصادق يسمى الأمين قبل النبوة، ولا يكذب على الناس ثم يكذب على الناس، هذا مستحيل، ما يمكن، هذا لا يمكن. هذا استنتاج عظيم، استنتج على أنه نبي. نعم.
وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك يزيدون.
نعم، كما قال الله تعالى عن نوح أن قوم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذل، قال وما علمي بما كانوا يعملون. فضعفاء هم أتباع الرسل في أول الأمر، لذلك بلال وصهيب وعمار بن ياسر وغيرهم مع الأشراف، مع أبي بكر رضي الله عنه من الأشراف وبعض السابقين الأولين. نعم.
وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم،
يعني يزيد شيئا فشيئا حتى يتم. نعم.
وسألتك يرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب.
لا يسقط، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لا يسقط أحد. الله أكبر. يقول ما يرتد أحد بعد أن يدخل فيه، لأن إذا خالط الإيمان بشاشة القلب وتذوق حلاوة الإيمان فإنه يقبله ولا يسقط. نعم.
وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين.
شو الاستنتاج؟ إن كان ما تقول حقا، يعني خاطب أبا سفيان، فسيملك موضع قدمي هاتين، يفتح بلاد الروم، وقد وقع، فتحت بلاد الروم بكنوز كسرى وقيصر في زمن عمر الخطاب. نعم.
فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم.
يعني لم أكن أظنه من العرب، ويعرف أنه نبي وأنه هذا أضل زمانه، والعلامات كلها واضحة، لكن ما كنت أظن أنه سيخرج في العرب، ظن أنه سيخرج منهم. نعم.
فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون.
هذا الكتاب كتاب مختصر جامع في المعاني الغزيرة في ألفاظ وجيزة، لأنه أوتي جوع الكلم، أوتي عليه جوع الكلم، واختصرت له الحكمة اختصار. شوف ما في حشو. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وهذا فيه الأصل في الكتاب أن الإنسان يكتب اسمه أولا، يقول من فلان إلى فلان، من فلان إلى فلان، وإلى على غير الآن المعتاد الآن يصدر الكتاب إلى فلان وفلان، وإذا كتب إلى فلان وفلان ثم يكتب اسمه في الآخر فلا بأس، لكن هذا أولى من فلان إلى فلان. ولهذا قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. عظيم الروم يعني لأن ملكهم، لأن الله تعالى أرسله إلى جميع الناس، جميع طبقات الناس، إلى البشر كله، بل إلى الجن والإنس، ويبلغ رسالة رب عليه الصلاة والسلام. ثم قال سلام على من اتبع الهدى، لأنه كافر، وكافر ما يلقى عليه السلام. إذا كتب الكتاب إلى مسلم يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإذا كتب الكتاب إلى كافر قال سلام على من اتبع الهدى. ثم قال أما بعد، في قول أما بعد، أما بعد هذه يشرع أن يقول الإنسان في الخطب وفي الرسائل، كان الخطب يقول أما بعد، خطب بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يقول أما بعد للدخول في صلب الموضوع، يشرع الإنسان يقول أما بعد، وأفضل من قوله وبعد، بعضهم يقول وبعد، أما بعد أحسن. أما بعد اختلف في أول من قالها، قيل داود عليه الصلاة والسلام، قيل في قلواتنا وحكمتها وفصل الخطاب، وقيل غيره. المقصود أن أما بعد كان النبي يستعملها في خطبه وفي رسائله، كان صلى الله عليه وسلم في خطبه الجمعة يقول أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وهنا في الكتاب قال أما بعد، ثم قال أسلم تسلم، دعوة يسلم. أسلم تسلم، تسلم من العذاب في الدنيا، تسلم من العقوبة، تسلم من الغزو والجهاد في الدنيا، فلا يجاهدك المسلمون ولا يقاتلونك، وتسلم من عذاب النار في الآخرة. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، لأنه من أهل الكتاب، لأنه من أهل الكتاب، حيث آمن برسوله السابق وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الحديد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم أجرين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله. جاء في الحديث ثلاثة يؤتيهم الله أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بي، رجل آمن بي يعني برسوله السابق عليه الصلاة والسلام، فهذا يؤتى أجره مرتين، ومولى يقوم بحق الله وحق مواه وحق سيده، ورجل تزوج اعتق مولية فتزوجها، هؤلاء الثلاثة كل واحد يعطى أجر مرتين. واحد من أهل الكتاب، رجل آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين، لأنه آمن بنبيه السابق وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. والمولى العبد الذي يقوم بحق الله وحق سيده يؤتى أجره مرتين. والمسلم إذا كان عنده أمة ثم اعتقها وتزوجها، جعل اعتقها وتزوجها يؤتى أجرها مرتين، أدبها وأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الهرقل أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت وأعرضت عن الإسلام فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين جمع أريس وهو الفلاح، قال الأريس الفلاح، وقالوا الأكار، وسموا فلاح لأنهم في الغالب يستعملون الحرث والزراعة، ويطلق الأكار على الفلاح سواء يلي ذلك بنفسه أو بغيره. يعني عليك إثم الرعية كله، عليك إثم الضعفاء والأتباع. وقيل المراد بالأريس الأمير، والمراد أمراء الأقاليم، أمراء الأقاليم وغيرهم تبع له. والمعنى إن توليت فإن عليك إثم الرعية، إثم أتباعك الذين تبعوك في الكفر، عليك إثم أن تبعوك تقليدا تقليدا لك، فعليك إثم. هذا فيه تخويف وعيد. أسلم فإن أسلمت، يعني يؤتيك الله وجهك مرة ثانية إن أسلمت، وإن توليت وأعرضت عن الإيمان فإن عليك إثم الأريسيين، إثم أتباعك، إثم الرعية كلهم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهي كلمة التوحيد، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الآية التي في آل عمران، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، ختم الكتاب، أمر هرقل بأن يقرأ هذا الكتاب، فقرأ هذا الكتاب وسمعه الروم وعظماءهم وتساترتهم وغيرهم، فحصل لغط وضجيج وأصوات مختلفة، فأخرج أبو سفيان ومن معه، أخرجوا بقوة، حصل اختلاف الآن بين هرقل وعظمائه، وأخرجوا. ثم بعد ذلك أبا سفيان قال لأصحابه لقد عظم أمر يعني محمد عليه السلام، حتى إن ملك من الأصل يخاف كما سيأتي. نعم نعم، من أسلم أتاه الله أجر مرتين، أو إذا رقل على الكفر قال له رسول أسلم يأتيك الله. وفي الحديث ثلاثة يؤثرون مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن به وبنبيه، معناه أنه أسلم وآمن بنبيه السابق، لأن نبيه السابق بشر محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أبو سفيان
لو رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم الخطاب الذي وجه قال إلى العظيم هرقل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خصصها بعظيم الروم فقط،
لأن رعية تبع له، إذا أسلم أسلم يعني يدعوهم إلى الإسلام هم تبع له، ولهذا قال أسلم تسمتك الله، وإن توليت فإن عليه إثم الأريس، إذا أسلم تبع له له ولأتباعه، لأن لا يمكن الخطاب ما يوجه الواحد من الرعية، الواحد ما ليس له من الأمر شيء خلاف الرئيس والملك،
ولكن لا يوجه إلى العظيم هرقل،
لا إلى هرقل العظيم اسم أصل
خصص لأنه عظيم
أبوه لأنه رئيس. نعم يسلم وينم بذلك المسلمين. ثبت في البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة ركب حمارا يزور سعد بن عبادة، فمر على أخلاط من المسلمين واليهود والمشركين عبدة الأوثان، فسلم عليه، فوقف وسلم عليهم ووقف يدعوهم إلى الله عز وجل، وكان معه عبد الله بن أبي رئيس المنافقين. فلما يعني جاءت عجاجة الدابة مرت بهم خمر عبد الله بن أبي أنفه وقال لا تغبروا علينا، كان من المنافق. ثم دعاهم إلى الله فقال عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه أحسن ما تقول، إن كان ما تقول حقا فاجلس في رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة بلى فاقصنا به يا رسول الله فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون وتثاوروا وكادوا أن يقتتلوا، فجعل النبي يخفضهم ويسكتهم حتى سكتوا. فلما مر ثم جاء إلى سعد بن عبادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة أما علمت ما قال أبو الحباب وهي كنية عبد الله بن أبي، وهذا باب التأليف، قال كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة يا رسول الله اعفو عنه واصفح، فإنك فإن أهل هذه البحيرة يعني بدأ كادوا يتوجونه ويعصبونه بعصابه ويملكونه عليه، ففاته ذلك لما جاء الله بالخير الذي جئت به فشرق بالإسلام، فذلك الذي فعل به ما فعل. نعم. وحديث في صحيح البخاري. نعم.
هل يوصف رجل ويقال فلان العظيم؟
نعم.
هل يوصف رجل ويقال فلان العظيم؟
إيه نعم. قال عظيم الروم، عظيمه. هذه عظمة تناسبه. تناسبه، نعم. ها؟ العظيم إذا أطلق لا يوصف به إلا الله عز وجل من أسمائه العظيمة، لكن إذا أضيف يطلق على غيره، عظيم الروم، عظيم بني فلان، عظيم قبيلة فلانية، له عظمة تليق به، عظمة تليق به. نعم.
قال أبو سفيان.
نعم.
فلما
النصارى. نعم.
قال أبو سفيان
كما سيأتي أنه يقال لهم، يقول له اقتل اليهود كما سيأتي، سأل من الذي يختتن فقالوا ما يختتن لليهود، يرسل إليهم نقتلهم وهم من النصارى. نعم.
قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر.
أمر يعني عظمة، عظم أمره ابن أبي كبشة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا نسبوه إلى جد غامض له من باب الاحتقار، كانت قريش تنسب إلى جد غامض احتقارا له من قبل أبيه ومن قبل أمه أو جد له من الرضاع، قال ابن أبي كبشة، هذا شدة عداوته، بسبب شدة عداوته كفار النبي صلى الله عليه وسلم ما ينسبونه إلى أبيه ولا ينسبونه إلى جده، ما يقول محمد بن عبد المطلب، ينسبونه إلى جد غامض بعيد ما يعرف تحقيرا له باب الاستهانة، جد غامض ما هو معروف بعيد، إما من قبل أبيها ومن قبل أمه أو من قبل جد أو جد الله من جهة الرضاع، فقال وهو ابن أبي كبشة لقد أمر عظم شأن ابن أبي كبشة حتى إنه لا يخافه ملك بني الأصفر وهو ملك الروم والنصارى، يعني يقول شوف الآن انظر ما الذي حصل، حصل لغط وضجيج وكلام وأخرجنا كله من أجل محمد، من أجل أمر ابن أبي كبشة، كيف صار أمره، كيف حتى أن ملك هذه الدولة العظيمة يخاف ويخشى. نعم. ثم قال لم أزل بعد ذلك أوقن أن الله سيظهر الإسلام حتى أدخل الله علي الإسلام، وفي لفظ وأنا كاره يقول أبو سفيان. نعم. محتمل، المهم انه قد يكون حليمة هذه، نعم مرضعة هي زوجة، هي يكون جده، يعني ينسب الى جد غامض من قبل ابوه قبل جد الله من الرضاع، من باب التحقيق شدة عداوتهم ما ينسبون الى ابيه وامه، يبحثون عن جد غامض. من ذلك الان بعض المبتدعة الان وبعض النفات الان ينسبون ابن القيم الى جد الغامض هكذا اسوة بالمشركين، فبعض الذين يؤولون الصفات الان في العصر الحاضر الان ويردون على ابن القيم يسمونها ابن الزفين، ابن القيم ابن الزفين، الزفين هذا يبحث عن نسب غامض، فلهم اسوة بالمشركين، يسمون حسن السقاف هذا الموجود الان اللي يؤول على طريقة الجهمية الان، هذا موجود في الارض، حسن الثقافة له مؤلفات الآن وفي إيش في تأويل الصفات، ويرد على ابن القيم يقول قال ابن الزفير كذا، قال ابن الزفير ما يقول قال ابن القيم من شدة كراهته له، ينسبه إلى نسب غامض، أسوة بالمشركين، هذا داع قديم صلى الله عليه وسلم على قال ابن الزفير ابن الزفير يعني ابن القيم، ما يقول قال ابن القيم شمس الدين محمد بن أبي بكر هذا معروف، لكن يبحث عن إيش نسبة غامضة لشدة كراهتها. نعم.
فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر عمرو بن أبي كبشة إنه يخاف ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام،
وفي لفظ وأنا كاره أدخل علي الإسلام وأنا كاره، أشار إلى اللفظة هذه، نعم كم.
وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل.
الناطور بالطاء ولا بالضاء؟
الناطور أطلع عندي بالشكل الناطور
بالضاء. تكلم عليه عندك أخي، تكلم عنه. ابن الناطور الشارح ها اشكال اقرأ قوله.
قوله وكان ابن الناطور هو بالضاء المهملة، وفي رواية الهموي بالضاء المعجمة.
إذا في وجهان، في الوجهان الناطور والناظور روايتين، قال بالطاء والضاء. نعم. وفي رواية الهموي بالضاء، وش بعده؟
وهو بالعربية حارس البستان، ووقع في رواية الليث عن يونس ابن ناطور بزيادة ألف في آخره، فعلى هذا هو اسم أعجمي.
اسم أعجمي والحارس حارس البستان. قال الناطور والناظور بالطاء وبالضاء، لكن مقدم الطاء. قال حتى أدخل الله عليه الإسلام وأنا كارث، ما في وأنا ما تعرض له رواية وأنا كارث من أخرجها حتى أدخل الله عليه الإسلام، في غير الصحيح وفي بعض الروايات غير الصحيح وأنا كارث. نعم.
وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام.
سقفا ابن الناطور سقفا.
نعم. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام. وحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم.
مرجب مرجب حزاء يعني مرجب ينظر في النجوم.
فقال له حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر.
على هذا يكون هرقل منجم ويقرأ في كتب السابقين، عنده علم علوم السابقين، وكذلك منجم ينظر في النجوم، كان حزاء ينظر في النجوم. نعم.
فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك
فلا يهمنك شأنهم
واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوا أنه مختتن، وسأله عن العرب فقالهم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه. فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه وافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد، وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فتبايعوا
ضبطها. نتكلم عليها، نتكلم على الشارع قوله فتبايعوا.
وللكشمي هني بمثنتين وموحدة والأصيل
إيش وللكشمي هني
بمثنتين وموحدة وللأصيل فنبايع بنون وموحدة بهذا النبي كذا لا بيذر وللباقين بحذف الله.
فتتابعوا بمثنتين فتتابعوا هذا النبي، صار فيه رواية فتبايعوا فتتابعوا فنبايع كلها. نعم فتبايعوا ماشي رواية، ورواية أخرى فتتابعوا تتابعوا يعني تتبعوا على دينه، فتتابعوا فتبايعوا تبايعوه. نعم.
هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفراتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، فقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري.
سؤال
كتاب الإيمان
بارك. وهذه القصة فيها أراد أن يسلم هرقل، فجمع لساكرته وعظماء الروم في دسكرة الله قصر، يعني في قصر، وجلسوا في أمكنتهم التي يعتادونها، فأراد أن يختبره، فإن أسلموا أسلم، إن استجابوا أسلم. هذه كانت نيته والله أعلم. ثم أمر بالأبواب فأغلقت، احتاط لنفسه، أمر بالأبواب فأغلقت قبل أن يتكلم، أغلقت بالأقفال، أقفلت، وأخذ المفاتيح وجعلها عنده، واطلع عليهم من فوق على عادة العظماء، هم تحت وهو فوق، هم جالسين في أمكنتهم على عادتهم، كانوا على كراسي وعلى غير كراسي على عادتهم التي يجلسون عليها عظماءهم. ثم اطلع عليهم من فوق وقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ تعلمون أنه النبي، هذه أوصافه عندكم لا يخفى عليكم، يعني أنتم علماء تعرفون هذا هو النبي، هذه أوصافه. هل لكم في الفلاح والرشد وثبات الملك مع ما ادخر الله من الثواب العظيم والأجر الجزيل في الآخرة؟ تتبعوا هذا النبي، تبايعوا هذا النبي، وفي وقت تتابعوا هذا النبي، هذا هو النبي الآن، هذا هو نبي هذه الأمة، وهذه أوصافه، وهذه علاماته كلها واضحة مثل الشمس لا يخفى عليكم، العلماء يقرؤون الكتب السابقة التوراة والإنجيل. فحاصوا حصة الحمر، جمع حمار الأهل، حاصوا حصة الحمر إلى الأبواب، ما رضوا بهذا، ما جاز لهم هذا الكلام، ما رضوا به، حاصوا حصة الحمر إلى الأبواب، يريدون أن يخرجوا ثم يقتلوا، يخرجون عليه ما فيه، خلاص يعني ترك دينهم. فوجدوا الأبواب قد أغلقت، ما في حيلة، احتاط لنفسه، احتاط لنفسه. فلما رأى أنهم لا رأى نفرتهم وأنهم نفروا من الحق وأيس منهم وأنه لا حيلة فيهم، قال ردهم علي. فلما قال اجلسوا، كل واحد يجلس مكانه، فاطلع عليهم مرة أخرى فقال: إنما قلت هذا الكلام ليختبر شدتكم على دينكم وثباتكم عليه وصبركم عليه، فقد ظهر لي الآن أنكم عندكم ثبات وصبر على دينكم، فسجدوا له ورضوا عنه. هذا آخر أمره. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قال: ظن الخبيث بملكه، ظن يعني بخل وشح، شح بملكه، قدم على الإيمان، ظن، نسأل الله العافية، ظن الخبيث بملكه، نسأل الله السلامة والعافية. كاد أن يسلم لكن الله ما أرد، وعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أظن ذكر الشارح أن في روايات ما قد تثبت الرسول أنه جعل كتاب النبي في كذا في مكان مذهب وكذا واعتنى به، ولهذا لم يكن مثل كسرى ملك الفرس. ملك الفرس لما جاء كتاب النبي مزقه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم مزقه كل ممزق، فمزق الله ملكه. وما هذا عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمزقه، فبقي ملكهم شيئا. مش قال، شوف الكلام الشارع على ما جاء في بعض الروايات انه عظموا وجعلوا في شيء مذهب، وكلام على سقف والبطاركة والسقف، هذه كلها اسماء لرؤساء النصارى، كلام على سقف. ايش قال؟
حدثني سيف الدين قريش الموصولي قال: أرسلني ملك منصور فلو إلى ملك الغرب هدية. فأرسلني ملك الغرب إلى ملك الفرنج بشفاعة فقبلها وعرض علي الإقامة عنده فامتنعت. فقال لي لا تتكلم بكفة سنية. فأخرج له صندوقا مصفحا بذهب. فأخرج مسلمة ذهب فأخرج منها كتابا غزالة أكثر حروفه وقد التصقت عليه قطة الحرير. فقال هذا كتاب نبيك إلى جدي قيصر. ما زلنا نتوارثه إلى الآن. فأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال موقفينا. فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه ونكتبه عن النصارى ليدوم الموقفين.
الله أعلم. على هذا قال السويلي. لكن هذا المهم أن هذا قول الله أعلم. يحتاج إلى دليل. ها؟ اعتقاد كانوا يعتقدون. قول السقف تكلم على السقف. سقف بطاركة. سقفا وكان سقفا. نعم سر. ها؟ نعم شكرا. بس ما تكلم على الصف. سقف أسقف أسقف رئيس دين النصارى والبطاركة والدسكرة تكلم عليه. نعم سم اقرأ الهدي اقرأ غيرك. هذه الساعة
ما مناسبة ذكر هذا الحديث هذا.
ها؟
مناسبة
مناسبة واضحة في كتاب بدء الوحي لما أوحى الله إليه أن يبلغ قم فأنذر. وهذا من الإنذار قم فأنذر. يعني قم فأنذر من الإنذار أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل ينذره حذره من الشرك ويأمره بالتوحيد من التبليغ تبليغ الرسالة. نعم. إيه. يعني كشفوا عن معتزلة كانوا ما يبالون. كشفوا عن معتزلة نظروا هل هو مختتن ولا لا. كشفوا عن فرجه. ها؟ لا الرجل رجل من العرب. رجل من العرب لما نظر هرقل كان حزان ينظر في النجوم قال ما ظهر ملك الختان. قال لقومه ما عندنا احد يختم الا اليهود لا يهمك شانهم ارسل لهم نقتلهم. فبينهم يتحدثون جاءهم شخص من العرب فقالوا اكشفوا عنه شوفوا مختتن. فكشفوا عنه فكشفوا عن فرجه وجدوا مختتن وقال ان العرب كلهم يختتنون. قال هذا ملك الختان الملك في العرب غير اليهود.
قال
بأن
كيفية بدء الوحي تعلم
من
جميع ما في الباب
وظاهر الآية. المقصود كيفية بدء الوحي الله تعالى أرسله. كيفية بدء الوحي أن الله نبأه بيقرأ وأرسله بالمدثر وأنه أنذر. نعم سمع واحد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه الفصل الأول في بيان السبب الباعث لأبي عبد الله البخاري على تصنيف جامعه الصحيح وبيان حسنيته في ذلك. اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم.
اعلم علمني الله وإياك هذا دعاء. هذه عادة العلماء والمصنفين أنهم يرشدون طالب العلم ويدعون له. اعلم علمني الله وإياك. قال الشيخ محمد اعلم أرشدك الله لطاعته. كذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحة تعالى يرحمك الله وأكرمك الله وأرشدك الله تعالى. هذه عادة العلماء يجمعون بين الأمرين يدعون لطالب العلم يعلمونه ويدعون له. تعلم علم الله وإياك. نعم.
اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين. أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم. وثانيهما لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم.
يعني في عهد الصحابة ما كان الناس يكتبون إلا قليل، كان يكتب بعض الصحابة، كان أبو هريرة يدرس الحديث يحفظ، كان عبد الله بن عمرو يكتب قلة، كان لأمر الأمر الأول أنه في أول الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الكتابة، قال لا تكتبوا عني غير القرآن، من كتب عني غير القرآن فليمحو. ثم بعد ذلك رخص، يقول اكتبوا لأبي شاع، لأبي شاع الخطبة، لما قال اكتبوا لأبي شاع. وثانيا قوة الحفظ عندهم، سيلان الذهن، كان العرب يعتمدون على الحفظ، فلهذين الأمرين ما كان. ثم بعد ذلك لما كثر الناس، اتسعت الفتوح، احتاج الناس إلى الكتابة، وأصل الكتابة، ثم ورخص بعد ذلك في الكتابة. نعم.
وثانيهم لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة. ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكر الأقدار. فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، وكانوا
يصنعون يعني الربيع بن صبيح فتح الصاد بخلافة أبو الضحى مسلم بن صبيح، إذا رأى عنه الإمام مسلم ذاك صبيح بالتصريف أبو الضحى، قلت أبو الضحى مسلم بن صبيح، أما هذا الربيع بن صبيح فتح. نعم.
وكانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام، وصنف الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوة من حديث أهل الحجاز وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم. وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة، وأبو عمر وعبد الرحمن بن عمرو والأوزاعي بالشام.
إيش وأبو عمرو إيش؟
أبو عمر
إيش بعده؟
وأبو عمر وعبد الرحمن بن عمر والأوزاعي بالشام.
لا، وأبو عمرو عبد الرحمن هو بن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح، وأبو عمرو عبد الرحمن
وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو والأوزاعي بالشام، وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة وأبو صلاح.
نعم 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 بنت الصلاح. نعم. ليش وأبو عمرو ايش
ذكر بعد عنك الأوزاعي
ايش
قال؟ وأبو عمر وعبد الرحمن بن عمر والأوزاعي بالشام.
ليش يعني بالصلاح متأخر. نعم. وإيش وأبو وأبو عمر عندك؟
وأبو عمر وعبد الرحمن بن عمر والأوزاعي بالشام.
لا أضرب. ها وأبو عمرو عبد الرحمن. ها نعم وأبو عمرو
عبد الرحمن.
نعم عبد الرحمن. نعم
وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمر والأوزاعي بالشام، وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة، وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة. ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم، إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس الحديثين. وصنف عبيد الله بن موسى العبسي
عبيد الله صنف عبيد الله
وصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، وصنف مسدد بن سرهد البصري مسندا، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي
نعيم
بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسندا. ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من النبلاء. ومنهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معا كأبي بكر بن أبي شيبة، فلما رأى البخاري رضي الله عنه هذه التصانيف ورواها وانتشق رياها واستجلى محياها
محياها نعم
وجدها بحسب الوضع جامعة بينما يدخل تحت التصحيح والتحسين، والكثير منها يشمله التضعيف، فلا يقال لغته سمين، فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين، وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين.
إذن هذا الأمر الأول في سبب تأليف الإمام البخاري الجمع الصحيح أنه رأى المؤلفات في عصره تجمع بين الصحيح والحسن والضعيف، فأراد أن يكتب كتابا خاصا صحيح، هذا من الأسباب في تأليف الكتاب. والسبب الثاني ما سمعه من شيخ إسحاق بن راهويه، قال لو جمعتم كتابا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في صحيح سنة رسول الله. والأمر الثالث الرؤيا التي رآها في النوم، وأنه يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه معه مروحة يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الثلاثة هي السبب الباعث لتأليف هذا الجامع الصحيح. نعم. من هو؟ ظهور البرقيني هو؟ لا، هو يقصد في الغالب العراقي، قال شيخنا، قال شيخنا يقصد العراقي. ها؟ نعم، حافظ العراقي يقصد الحافظ العراقي في الغالب. نعم، الغالب ما قال الشيخ العراقي. نعم نعم.
وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهوي، وذلك فيما أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر اللؤلؤي عن الحافظ أبي الحجاج المزي، قال أخبرنا يوسف بن يعقوب، قال أخبرنا أبو اليمن الكندي، قال أخبرنا أبو منصور القزاز، قال أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب، قال أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب، قال أخبرنا محمد بن نعيم، قال سمعت خلف بن محمد البخاري بها يقول سمعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول، قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كنا عند إسحاق بن راهويه فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت بجمع الجامع الصحيح.
لو جمعتم
كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، فوقع في قلبي. هذا الأمر الثاني. إذن الأمر الأول أنه رأى المؤلفة في عصر تجمع بين الصحيح والحسن والضعيف، فأراد أن يكتب يجمع كتابا الصحيح. والثاني ما أشار به شيخه إسحاق بن راهويه قال لو جمعتم صحيح سنة رسول الله. نعم، هذا الأمر الثاني. نعم،
قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح، وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال سمعت البخاري يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أدب بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي أنت تدب عنه الكذب. هو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح.
هو الأمر الثالث أنه رأى أنه خلفه وأنه يذب عنه، فعبر بعض المعبرين بأنه يذب الكذب عن الرسول. هذه الأمور الثلاثة هي سبب التأليف، ما رآه في زمنه من المؤلفات تجمع بين الصحيح والحسن والضعيف، وإشارة شيخ إسحاق بن راهويه ليجمع الصحيح والسنة، والثالث الرؤيا التي رأى أنه يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبب التأليف. كل مؤلف لا بد له سبب، والإمام مسلم ذكر في مقدمة في سبب تأليفه أنه سأله جماعة أن يجمع لهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه ملخصا، ويلخص لهم الروايات، وحتى يستطيعوا ضبطها يلخص لهم الروايات الثابتة ويحدث المكررات التي تشتت الذهن، فأجابهم. هذا سبب تأليف الإمام مسلم الصحيح، جماعة سألوه أن يلخص لهم الحديث في سنن النبي وأحكامه. والإمام البخاري سبب التأليف هذه الأمور الثلاثة. نعم،
قال الحافظ أبو ذر الهروي سمعت أبا الهيثم محمد بن وكيل الكشميهني يقول سمعت محمد بن يوسف الفربري يقول قال
الفربري
يقول قال البخاري ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين.
الله أكبر، كم 7000 حديث وزيادة، ما كتب حديث إلا اغتسل وصلى ركعتين واستخار الله في وضعه، واستشار أيضا كذلك مشايخه وعرض على مشايخه. نعم رحمه الله. نعم،
وقال أبو علي الغساني روي عنه أنه قال خرجت الصحيح من 600,000 حديث، وروى الإسماعيلي
يعني يحفظ 600,000 حديث انتخب من هذا الصحيح، من 600,000 يحفظ رحمه الله. ولهذا يسمى أمير المؤمنين في الحديث الفعلي. نعم 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 الاتصال المعروف. نعم نعم ها هكذا رأى هذا يعني لأن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يضع على طهارة يغتسل طهارة كاملة يصلي ركعتين ثم يضع الحديث مع الاستشارة. نعم نعم كلها مرفوعة انتخب منها يعني انتخب الحديث الجيدة الأسانيد ووضعها. نعم نعم وأكثر لا بعض الصحيح بعض الضعيف. نعم يحفظ الإمام رحمه الله يحفظ مئات من الأحاديث الضعيفة ومئات من الأحاديث الصحيحة كما سيأتي أنه ما أراد استيعاب الصحيح من ترك الأحاديث الصحيحة كثيرة لكن لئلا يكبر الكتاب وإنما جمع يعني جملة صالحة حتى يستطيع الناس فهمه وحفظه. نعم
وروى الإسماعيلي عنه قال لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر. قال الإسماعيلي لأنه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة ولذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت فيصير كتابا كبيرا جدا. وقال أبو أحمد بن عدي سمعت الحسن بن الحسين البزار يقول سمعت إبراهيم بن عقل النسفي يقول سمعت البخاري يقول ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول. وقال الفربري أيضا سمعت محمد بن أبي حاتم البخاري الوراق يقول رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في المنام يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي وكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع. وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي سمعت الكندري يقول سمعت نجم بن فضيل وكان من أهل الفهم يقول فذكر نحو هذا المنام أنه رآه أيضا. وقال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوا.
وهؤلاء أئمة في الحديث يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل. نعم عرض على هؤلاء الأئمة فاستحسنوه وأقروه. نعم
وغيرهم فاستحسنوا وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث. قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة.
بارك الله وفق الله جميع الإضاعة. لا الجامع الصحيح الآن ليس مراد البخاري يعلم أنه ما ليس مقصود البخاري أن يستوعب الصحيح. قد يتصور بعض الناس أن البخاري جمع الصحيح كله. لا ما جمع الصحيح وتركت كثير من الحديث الصحيح لئلا يطول الكتاب وما تركت أكثر لكن جمع بعض الصحيح ولهذا ما ينتقد. ذلك الحاكم في المستدرك لو كتاب يقول يلزم البخاري قال على شرط الصحيح على شرط البخاري على شرط الصحيحين يلزمه وما التزم بها ولا على هذا يكون إلزام الحاكم ليس في محله لأنه ما التزم أن يستوعب الصحيح بل أراد أن يجمع كتابا جامعا في الصحيح وترك كثير من الحديث كلها صحيحة وثابتة عنده لكن لا يريد إطالة الكتاب. وفق الله جميع إطاعته ورزقه صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى يزداد إيمانا مع إيمانهم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد فإن المصنف رحمه الله والإمام البخاري فتح كتابه الصحيح كما سبق في كتاب بدء الوحي وذلك لأن الوحي هو الذي حصل به الخير لهذه الأمة ولنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. نبئ محمد صلى الله عليه وسلم وأرسل النبي الخاتم وشرع الله هذه الشريعة العظيمة الخاتمة ختم به الشرائع وأخرج الله به من الشام من الظلمات إلى النور ثم ثنى بكتاب الإيمان، لأن الإيمان هو الأساس والقاعدة التي تبنى عليها الأعمال، فلا عمل إلا بالنية، فلا عمل إلا بالإيمان. فالإيمان هو الأساس الذي يبنى عليه الأعمال، وهو القاعدة التي تنبني عليها الإيمان. ولهذا ثنى الإمام البخاري مسلم رحمه الله بكتاب الإيمان بعد كتاب بدء الوحي، ولأن أعظم ما جاء به الوحي هو الإيمان، فأعظم ما جاء به الوحي هو الإيمان بالله ورسوله. والإيمان أصله التصديق والاعتراف والإقرار بالقلب، ثم تتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فالإيمان أصله التصديق والإقرار والاعتراف، ثم يتبعه أعمال القلوب من النية والإخلاص والمحبة والصدق وأعمال الجوارح، الصلوات والزكاة والصيام والحج وأقوال اللسان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهو قول وعمل. الإيمان قول وعمل، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص، والذي قرره جمهور أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. قول القلب وهو التصديق والإقرار والاعتراف، وقول اللسان وهو الذكر وتلاوة القرآن وغير ذلك، وعمل القلب النية والإخلاص والمحبة والصدق والتوكل والرغبة والرهبة، وعمل الجوارح من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، فهو قول وعمل. والمؤلف رحمه الله عدد أمور الإيمان كما سيأتي لبيان ما دلت عليه النصوص من أن الإيمان لا بد فيه من الأقوال والأعمال، وأصله تصديق القلب واعترافه، ولا بد من الأقوال والأعمال، فلا يتحقق الإيمان إلا بالأقوال والأعمال، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة التي سيعددها المؤلف رحمه الله. وكما قرر ذلك جمهور أهل السنة خلافا للمرجئة، فإن المرجئة يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وهذا غلط بقسميهم المرجئة: مرجئة الفقهاء هم الإمام أبو حنيفة وأهل الكوفة، والمرجئة المحضة هم الجهمية ومن تبعهم. كل من المرجئة لا يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وإن كان مرجئة الفقهاء طائفة من أهل السنة ويقول أن الأعمال مطلوبة ولكنها ليست من الإيمان، فهي واجب، واجب آخر، فالإنسان عليه واجبان: واجب الإيمان وواجب العمل، وهذا واجب وهذا واجب، هكذا قال مرجئة الفقهاء. وقال جمهور أهل السنة: الأعمال واجبات وهي من الإيمان، وهذا هو الصواب، الأعمال من الإيمان. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وهو قول وعمل. الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان. قول القلب الإقرار والتصديق والاعتراف، وقول اللسان معروف الذكر وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، كل هذا من أقوال اللسان. وأعمال القلوب أيضا داخلة في مسمى الإيمان: النية والإخلاص والمحبة والصدق والرغبة والرحمة. وأعمال الجوارح أيضا: الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم إلى غير ذلك، وكلها داخلة في مسمى الإيمان. قول: بني الإسلام على خمس. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. والإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، كما أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، فأعمال الإسلام من الإيمان. والمصنف كما سيأتي والإمام البخاري رحمه الله يرى أن الإسلام هو الإيمان، وأن الإسلام والإيمان مترادفان، والصواب أن الإسلام والإيمان إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل، هذا هو الصواب الذي قرره جمهور أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وأما الإمام البخاري رحمه الله فذهب إلى أن الإسلام والإيمان مترادفان مطلقة، وهذا قول لبعض أهل السنة، لكن الصواب أنهما يتفقان عند إفراد أحدهما ويختلفان عند اجتماعهما. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص.
قول وفعل عندك؟ سمع. قول نعم. وفعل ولا قول وعمل؟
قول وفعل.
نعم فعل هو العمل. نعم هكذا نعم. نسخ قول وعمل رواية المعنى واحد، قول وفعل أو قول وعمل المعنى واحد، الفعل هو العمل. نعم لا العمل جزء من الإيمان، جزء من الإيمان لا بد منه. الإيمان مكون من أمور الأربعة، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كلها إيمان. هذا هو الصواب الذي قرره جمهور أهل السنة، هو الذي دلت عليه النصوص. المؤلف رحمه الله عدد أمور الإيمان واستدل بالأدلة التراجم الآتية كثيرة. أما المرجئة فإنهم يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لكن المرجئة طائفتان، مرجئة من أهل السنة يسمون مرجئة الفقهاء هم الإمام أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة، يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان لكنها مطلوبة. والطائفة الثانية مرجئة المحضة وهم الجهمية ومن تبعهم، يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان وليست مطلوبة، وهذا من أبطال الباطل.
قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض.
هذه الآيات التي سردها المؤلف رحمه الله كلها تدل على أن الإيمان يزيد، يزداد إيمانا مع إيمانه، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والإيمان هدى، هو الهدى، والإيمان هو البر وهو الإسلام وهو الهدى وهو التقوى. فهو يزيد، الإيمان يزيد في الطاعات، وإذا كان يزيد فإنه ينقص في المعاصي. كل شيء يزيد فهو ينقص، وهو يزداد وينقص، يزداد بالمعصية يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا للمرجئة الذي يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد هو التصديق. المرجئة يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لأنه هو التصديق. والصواب أنه يزيد وينقص لأنه متعدد أقوال وأعمال، تزيد وتنقص، يزيد بالإيمان وينقص بالمعاصي بالمعصية. فهذه النصوص التي ساقها المؤلف كلها تدل على أن الإيمان يزيد، وهي رد على المرجئة الذي يقول أن الإيمان لا يزيد. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم، فاخشوهم فزادهم إيمانا. فأما الذين في قلوبهم فهم الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كما أن أيضا النفاق والكفر يزيد وينقص. قال: فهم الذين في قلوبهم وهم الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالإيمان يزيد وينقص، والكفر يزيد وينقص. نعم.
والحب في الله والبغض في الله من الإيمان.
نعم، الحب في الله والبغض من الإيمان ومن أعمال القلوب، دل على أن أعمال القلوب من الإيمان. الحب في الله والبغض في الله من أعمال القلوب وهم أعمال القلوب من الإيمان. نعم.
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان.
نعم، هذا الشاهد قال: من استكملها فقد استكمل الإيمان. إذا الإيمان إذا استكمل يزيد فيستكمل، وينقص فلا يستكمل. الإيمان قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما قال إلى عدي بن عدي: إن الإيمان فرائض وسنن وحدودا، فرائض واجبات وهي واجبات وعقائد ومنهيات. إذا فعل الإنسان الفرائض واعتقد ما يجب وترك المنهيات زاد إيمانه استكمل الإيمان، وإن نقص منها شيء بما فعل المنهيات أو المعاصي أو انتقص شيء من الواجبات لم يستكمل إيمان، نقص إيمان. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز. نعم.
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن يطمئن قلبي.
لأنه هو خليفة، خليفة الراشد رحمه الله، يقول إن أعش فسأبينها لكم، يعني هذه الفرائض والواجبات، وإن لم أعش فلست بصحبتكم، فما أنا بصحبتكم بحريص، لأنه خاف رضي الله عنه ألا خاف ألا يستطيع تغيير الأوضاع، لأنه يريد أن يغير الأوضاع، خاف ألا يستطيع، فلهذا قال: وما وإن أمت فلست على صحبتكم بحريص، أو فما أنا على صحبتكم بحريص. نعم.
وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي.